أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. بدأنا في الليلة الماضية الحديث عن بقرة بني إسرائيل، تلك البقرة التي تعرض لها القرآن في سورة كاملة سميت باسمها، وقمنا بإعطاء لمحة عامة حول المعنى الإجمالي للآيات القرآنية، وذكرنا بعض تفاصيل حادثة هذه البقرة، وطبعا توقفنا كثيرا عند عنادي ولجاجي واستهزائي بني إسرائيل بنبيهم موسى عليه السلام. بقيت مجموعة من الأسئلة يحتاج أن نتوقف عندها لنجيب عليها، وهي أسئلة جوهرية لفهم قصة البقرة. أهم سؤال وأعظم سؤال لا بد لنا من الوقوف عنده هو: لماذا طلب الله من موسى أن يذبح بقرة، ولماذا لم يطلب منهم ماذا حيوانا آخر؟ حيوانات كثيرة متوفرة موجودة، كان من الممكن أن يكون الاختيار لأي حيوان آخر، فلماذا تحديدا بقرة؟ ولو عمقنا السؤال أكثر، هي البقرة فيما احتيجت؟ احتيجت في كشف الميت، كما سيأتينا أن البقرة ستقوم بإحياء الميت، لأن كما ذكر القرآن فضربناه ببعضها. لماذا استند إحياء الميت لهذا الحيوان البقرة تحديدا؟ ألم يكن من الأولى أن تسند عملية إحياء الميت لمن؟ لموسى عليه السلام، لتكون آية وشهادة وبرهانا على نبوته وصدق دعوته، فلماذا جعل حيوان هو الذي يحيي هذا الميت؟ ولماذا هذا الحيوان هو ماذا؟ بقرة وليس شيئا آخر. أولا، لم يكن المقام الحادثة مقام إثبات نبوة أو صدق دعوة، يعني لم تكن القضية مثلا مثل الذي جرى بين موسى وفرعون، أن فرعون كذب موسى، موسى جاء له بتسع آيات. لا، المقام لم يكن مقام تشكيك وتكذيب لموسى، المقام هو مقام جريمة قتل موجودة، استتبع هذه الجريمة جريمة أخرى أعظم منها، وهي جريمة الاستهزاء والاستخفاف بنبي من أنبياء الله. الله عز وجل وضع هؤلاء الذين استخفوا واستهزأوا بهذا النبي في اختبار. اختبار ماذا؟ اختبار لإيمانهم، هل هم بالفعل مؤمنون أم لا؟ من هنا جاء اختيار البقرة. لماذا؟ لأنه سبق أن قدمنا وبينا أن الديانة المصرية الوثنية الفرعونية القديمة كانت تقوم على جعل عدة رموز للآلهة، ومن أهم هذه الرموز ماذا؟ العجل، البقر. لذلك في الديانة المصرية القديمة كثير من الرموز هي بقر وعجول، ولذلك كما مر بنا جعلوا رمزا للإله الذي صنعوه ماذا؟ قضية السامري العجل. هنا الله اختبره وضعهم في اختبار إيمان. لما تقوم البقرة الصفراء، لماذا صفراء؟ لا لماذا صفراء؟ ذهب، أحسنت، نفس اللون القديم. تكون بقرة صفراء شبيهة بالعجل الذي عبد، هي التي تقوم بإحياء الميت. هنا تختبر الجذور الوثنية الموجودة في قلوبهم، هل لا زالت هذه الجذور موجودة أو اقتلعت بعد قضية العجل، لأنهم في اختبار حقيقي. من هنا كان الشيء الذي يحيي الميت بقرة، من جهة جعلهم في اختبار حقيقي هل هم مؤمنون أو لا. فلو سألك أحد لماذا جعل الله ما يحيى به الميت بقرة، قل لأن هذه البقرة هي ابتلاء لبني إسرائيل واختبار لإيمانهم، هل لا زالوا باقين على تقديس العجل وتقديس البقرة أم لا. وهذا أيضا من أسباب ذكر التفاصيل والتي منها اللون، لأن اللون الأصفر يذكرهم بالذهب، الذهب الذي صنع منه ذلك العجل. طبعا هذه الآية فيها إشارة إلى فلسفة الابتلاء الإلهي. قضية الجميع يعرفها أن الابتلاء حتمي، كلنا نبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا؟ لا نترك، حتى وإن آمنا لا نترك. هذه فلسفة إلهية، سنة إلهية البلاء. لكن في قضية أخرى، بماذا يبتلين الله؟ الله ترى لا يبتلي الإنسان إلا بنقطة ضعفه. إحنا نقاط الضعف في البشر تختلف. في إنسان نقطة ضعفه المال، في إنسان نقطة ضعفه الجاه المنصب، في إنسان نقطة ضعفه العيال الأبناء، إنسان آخر نقطة ضعفه النساء الشهوات. لما يأتي الابتلاء الإلهي، الابتلاء لا يأتي لنا كلنا على حد سواء، لا مو صحيح. الله عندما يبتلي الإنسان يبتليه في نقطة ضعفه، أضعف شيء فيك هو الذي يحصل فيه الاختبار. لأن النجاح في الاختبار يحصل عندما أقدم أمر الله على ما أريده أنا وأشتهيه أنا. يعني مو شيء أنا ما أريده فلذلك لا أفعله، أقول أنا خير من فلان لأنه هو فعل هذا الشيء وأنا لا. مو هذه الموازين الإلهية. الله عندما يبتلي ينظر نقطة الضعف فيك، في داخلي، في صميم قلبك، ثم يختبرك. لذلك لاحظوا اختبارات بني إسرائيل كانت كلها من نفس السنخ. لماذا؟ عندهم طبيعة واحدة لأنهم. لكن لما جاء إلى قارون اختبره بماذا؟ في المال، لأنه وشد الناس حبا للمال. وهكذا فيما بعد نفس الشيء. اليوم كل واحد منا له ابتلاءه الخاص وله فتنته الخاصة، هذه الفتنة تكون في نقطة ضعفك. لذلك علماء الأخلاق وعلماء السلوك يقولون قد يكون ترك المباح هي أفضل طريقة للابتعاد عن الحرام. كيف؟ مو ترك المباحات لا أفعلها، لا، أعود نفسي أن هذا الشيء أشتهيه ومباح وأنا أشتهيه ولكني أتركه رغم شهوتي له. لماذا أتركه؟ لأعود نفسي على كبحي جماحها، هذه في المباح. أدرب النفس على الصبر، أني أستطيع أن أضع لها حدودا. بنو إسرائيل نفس الشيء، الله ابتلاهم بنقطة في صميم صميم قلوبهم، وهي الوثنية القديمة التي كانوا عليها ولا زالوا عليها. وأنا شرط فيما بعد في تاريخ بني إسرائيل ما بعد نبي الله سليمان، نتحدث عن قرون بعد موسى، قرون ارتدوا ورجعوا لعبادة العجل. كتب التاريخ تذكر أنه بعد انقسام مملكة بني إسرائيل لشمالية وجنوبية، بعض الأصباط ارتدوا كفروا ورجعوا إلى الوثانية وعبدوا العجول، مذكور حتى في الكتاب المقدس، مذكور القضية. يعني الوثنية لا زالت ماذا؟ مغروسة، لم تقتل. على كل حال، هذا جواب السؤال الأول. زين، السؤال الثاني، لماذا خصوص هذه البقرة؟ لماذا بقرة بهذه الصفات؟ البقر كثير، إن البقرة تشابه علينا، يعني ما شاء الله خير وبركة. لماذا هذه البقرة؟ طبعا القرآن الكريم لم يذكر أي شيء، وإن كان ذكر صفات كثيرة، لكن لم يبين لنا لماذا تحديدا هذه الصفات. لكن ولله الحمد، الروايات الشريفة تكفلت ببيان سبب وقوع الأمر بالذبح على هذه البقرة تحديدا. وكما قلنا، هذه البقرة اشتروها برقم فلكي بيأتينا. زين، الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، الرواية التي ذكرنا قطعة منها في الليلة الماضية، أنهم شددوا فشدد الله عليهم، نفس الرواية. موسى عليه السلام بعد أن انتهت الحادثة، حادثة البقرة، قال لبعض أصحابه، هذا الإمام الرضا يقول، إن هذه البقرة لها نبأ. البقرة هذه لها قصة، بعد الله بيختارها اختيار عشوائي؟ لا. فقالوا وما هي؟ قال إن فتى من بني إسرائيل كان بارا بأبيه، بر، وإنه اشترى تبيعا، تبيع هذا يقال للبقر في سن، من البقر له يكون 7 أو 8 أسماء، عجل تبيع و تبيع يعني فوق العجل وتحت الثور. فجاء إلى أبيه ورأى أن المقاليد تحت رأسه، فلنقل أن له مكان تربط فيه الأبقار أو الثيران، هذا المكان مفاتيحه كانت تحت رأس أبيه وهذا الأب نائم، فكره أن يوقظه فترك ذلك البيع. فاستيقظ أبوه فأخبره، فقال له أحسنت، خذ هذه البقرة فهي عوضا لك، عوضا لما فاتك، أعطى هذه البقرة. فقال له رسول الله موسى بن عمران عليه السلام، انظروا إلى البر ما بلغ بأهله. يعني هذا بر بأبيه وأبوه أعطاه بقرة كهدية لبره. هذه البقرة طبعا هذه هدية الأب لبره. زين، ما هي هدية الله؟ أن هذه البقرة بيعت بآلاف الأضعاف من سعرها. بيأتينا كم؟ زين، الآن نريد أن نرجع للخلف. أولا، هذه القصة تجيبنا لماذا ذكر القرآن هذه الصفات. القرآن يعطينا موعظة بليغة، وهي كيف أثاب الله هذا الغلام الذي بر بوالده، بر بوالد الله في الدنيا أعطاه ثروة عظيمة، وبر الوالدين قضية مهمة، كما له ثواب أخروي وثمرات في الآخرة، أيضا له آثار دنيوية. من آثاره هذا أنه يوسع في الرزق. والقرآن الكريم في آيات كثيرة أشار إلى يعني بصورة عجيبة لقيمة الوالدين وبر الوالدين. مثلا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، بعدها ماذا؟ مباشرة وبالوالدين إحسانا. يعني بعد عبادة الله لا يوجد شيء أفضل من الإحسان للوالدين. يا بني في قضية لقمان لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالده، مباشرة بلا فاصل. وهذه مهم، طريقة القرآن في الإشارة لبر الوالدين ولحقوق الوالد. عجيب القرآن، يعني لو تتتبع الإشارات القرآنية تقف على حقيقة أنه لا يوجد شيء، وهذا واقع، لا يوجد شيء بعد عبادة الله عز وجل مثل بر الوالدين كقربة إلى الله عز وجل. والقرآن من أوله إلى آخره يشير إلى هذه القضية. شوف هذا درس، كيف هذا الشخص لما بر بوالديه الله أعطاه هذه الثروة العظيمة. طبعا ملاحظة أيضا، القرآن أشار إلى قيمة، خلنا نطرفين، قيمة صلاح الوالدين في حفظ أبنائهم. مبر الوالدين يحفظ الأبناء ويعطيهم آثار دنيوية. أيضا إذا الأب أو الأم أو الاثنان صالحان هذه لها آثار، مو فقط آثار في الآخرة في الدنيا، من آثارها أن الأبناء يحفظون في الدنيا بصلاح آبائهم. شوف في سورة الكهف، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما حفظ لهم هذا المال لصلاح أبيهما. لكن أي أب؟ الرواية تقول الجد الخامس. آثار الصلاح، أي الجد الخامس، الله عز وجل حفظ ولدين يتيمين بصلاح جدهما الخامس. لا يضيع أي شيء عند الله، الله ما يضيع شيء. احنا البشر نضيع، ننسى، نغفل، لكن الله لا يضيع شيء، الله لا يضيع شيئا. لذلك لا تظن أن عملك الصالح، دعائك، صلاتك، صومك، صدقتك، مناجاتك مع الله، عملك الصالح هذا يضيع تقول لم أرى أثر. لا، يبقى الآن لعلك لا ترى أثر، أو لعل الأثر موجود الآن أنت لا تركني. فهذه البقرة إنما اختيرت لتكون جزاء لهذا الغلام الذي بر بأبيه. زين، نأتي الآن للخاتمة، نختم هذا الملف، ملف بقرة بني إسرائيل كما ختمنا ملف عجلة بني إسرائيل. زين، نتيجة الحادثة ما الذي جرى؟ القرآن الكريم ذكر تفصيل بسيط، قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقط هذا ما ذكر القرآن. الرواية الشريفة نفسها تذكر فطلبوها بني إسرائيل فوجدوها عند فتى من بني إسرائيل. رجعنا للفتى. زين، كم باعها؟ كم باع البقر؟ طبعا هذه ذكرى من هدية من أبيه جزاء لبره. قال لا أبيعها إلا بملء مسكها ذهبا، يعني جلدها يكون مملوء ماذا؟ ذهب. ليش قلت أنها أضعاف مضاعفة؟ فجاءوا إلى موسى فقالوا له ذلك. بعد هذا بقرة واحدة، هذا معنى شددوا، شدد الله عليه. جابوا أي بقرة من البداية وانتهت القضية. فقال اشتروها، فاشتروها وجاءوا بها فأمر بذبحها ثم أمر أن يضرب الميت بذنبها بذيل البقر فلما فعلوا ذلك المقتول هذا أفاق استيقظ رجع إلى الحياة وقال يا رسول الله كلام لموسى إن ابن عمي قتلني دون من يدعي عليه قتلي فعلموا بذلك قاتل يعني اتضحت الحقيقة وعرف من هو القاتل ولم تحصل فتنة. زين، هذه الحادثة يمكن أن نستخلص منها عدة أمور. أولا، حصول قتل في بني إسرائيل دليل على أن هؤلاء الذين كانوا بالأمس القريب مستضعفين أصبحوا هم الذين يستضعفون بعضهم البعض وأصبحوا يقتلون بعضهم البعض وأصبح كل واحد منهم فرعونا خاص، وإلا كلهم كانوا في الظلم والعذاب أصبحوا هم الظالمون، فتحول من مجتمع مظلوم إلى مجتمع ظالم، ومن مجتمع مضطهد إلى مجتمع مضطهد هو الذي يمارس الاضطهاد، وهذا دليل أنهم لا يتعلمون الدروس أبدا. ثانيا، إلى هذه اللحظة، لحظة قضية بقرة بني إسرائيل، لم نجد إيمانا حقيقيا راسخا في بني إسرائيل، لا زالوا يكذبون موسى عليه السلام، يستهزئون به، يستخفون بقوله، وهذا ما يؤكد فعلا أن العقوبة الإلهية كانت في محل، لأن هؤلاء لا فائدة منهم، دخولهم للأرض المقدسة لا فائدة منه، مثل ما دخلوها إما هم سيفسدوا فيها أو سيأتي من يستعبدهم مرة أخرى، فلا فائدة ولا جدوى من هؤلاء. وثالثا، وهذا المهم، انظروا كيف استغل الوحي حادثة قتل المفروض بسيطة، يعني حادثة في المجتمعات تتكرر، لكي يقدم من خلالها دروسا ومواعظ كثيرة. يعني من خلال البقرة عرفنا ماذا؟ آثار بر الوالدين. من خلال البقرة عرفنا أن من يتشدد الله يشدد عليه. عرفنا آثار عناد الأنبياء، كيف هذا العناد وهذا السخف كلفهم الكثير. بالنهاية القضية تبين لنا ماذا كان دور موسى في فترة التيه، إنه كيف كان يستغل هذه المواقف لتربية الناس وتعليمهم وتربية جيل جديد قد يكون في المستقبل، هو قريب 40 سنة مو بعيد، في المستقبل المتوسط له القدرة أن يحمل غاية الحق. بالنهاية قضية البقرة هي حادثة من مجموعة حوادث حصلت في التيه، إلا أنها تحوي دروسا ومواعظ كثيرة. هذا تمام الكلام في قضية بقرة بني إسرائيل، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن شيخنا الكريم. شيخنا الكريم، هناك سؤال يقول: اتخاذ الوسيلة للتعبد والتقرب إلى الله دار حولها شبهات عدة، لا سيما بما وصف به الشيعة من المذاهب الأخرى. السؤال: فهل أساء متبعي المذهب الشيعي في طريقة اتخاذهم لبعض الوسائل بحجة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟
هو سؤال جميل وجيد، بس ما علاقة هذا السؤال بموضوع البقرة؟
هو جاء في اتخاذ الوسيلة إلى الله أو للامتثال لأمر
طبعا
الله.
طبعا القضية إجماع كل المسلمين على جواز اتخاذ الوسيلة، وعلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسيلة، والشاذ هو من يحرم قضية التوسل ويطعن في المتوسلين، يعني إلى القرن السابع للهجري من زمان النبي إلى القرن السابع لا يوجد ولا شخص واحد حرم التوسل أو قال أن التوسل شرك أو ما شابه، إلى أن جاء ابن تيمية. القضية بدأت مع ابن تيمية الحراني لقضايا عقائدية، لموضوع مرتبط بقضية الإمامة للتوحيد، ومنها صارت المسألة. وإلا كل المسلمين، بل الكتب التي ألفت في موضوع التوسل من المذاهب الأربعة للرد على التيمويين أكثر من الذي كتبه الشيعة بكثير. تفضلوا.
السلام عليكم شيخ، يعطيك العافية إن شاء الله.
الله يعافيك.
لماذا اختاروا اللون الأصفر؟ السؤال الثاني، هل هو من عند الله أم من اختيار بني إسرائيل؟
ها. جاوب. ها، قالك ليش البقرة لونها صفراء؟ نفس لون العجل، نفس لون الذهب. شوف، هذا هو أبو سؤال العجل، لأن اللون الأصفر هو نفس لون الذهب. فالقضية هي تذكير بموضوع العجل واختبار لهم كما ذكرنا، بس موصل متأخر وعلى العاد. تفضل إذا في سؤال. طبعا من الله هي القضية، يعني من الله، الله الذي أمرهم بهذه الصفات.
في سؤال آخر.
تفضلوا.
تفضل أبو عبد الله.
أحسنتم شيخنا الكريم على ما أعتقد بأن الحضور اكتفى بهذا السؤال وبسؤال الأخ. نشكركم سماحة الشيخ على هذا التوضيح وهذا الجهد المبارك. لنا لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.